أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 205. كما يحرم على المحرم صيد البار، كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى، كما يحرم على المحرم قتل الصيد وصيده وأكله والعناوين التي تقدمت الستة، كذلك يحرم على المحرم أن يقتل شيئا من الدواب وإن لم تكن تلك الدواب من الصيد. والمقصود من الدواب هو كل ما دب على وجه الأرض، فيكون عنوان الدواب أوسع من عنوان الصيد، فإن الصيد المقصود منه هو الصيود، الحيوان الصيود. قلنا أطلق الصيد وأريد به اسم المفعول، يعني الحيوان الذي يصطاد. والحيوان الذي يصطاد هو عبارة عن الحيوان الوحشي، والحيوان الوحشي هو الذي يجوب البر ولا يستأنس، وهذا أخص من الدواب، لأن الدواب هي كل ما دب على وجه الأرض، فتشمله وتشمل غيره. فإذن كما يحرم على المحرم أن يقتل الحيوان البري الوحشي الذي يسمى بالصيد أو الصيود أو المصيد، كذلك يحرم عليه أن يقتل شيئا من الدواب كما سيأتي. واضح؟ كل ذلك لصحيحة معاوية بن عمار، حيث ورد فيها: اتقي قتل الدواب بكلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة إلى أن تقول الرواية، والحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها، والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارمي الغراب والحدأ رميا على ظهر بعيرك. هذه الرواية دلت على أن الدواب لا يجوز للمحرم أن يقتلها، حيث قال الإمام: اتقي قتل الدواب كلها أو كلها. وهذه واضحة، واضحة الدلالة على ذلك. قال: كما يحرم على المحرم صيد البر، كذلك يحرم عليه قتل شيء من الصيد وإن لم قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد. يعني الصيد هو هذا الصيود المصيد، الحيوان الذي يصطاد اللي هو الحيوان الوحشي، فيكون أخص من الدواب، ويستثنى من ذلك موارد. هذه موارد مستثنات من الدواب، وإن لم يصدق عليها عنوان الصيد أو صدق عليها عنوان الصيد، لا فرق في ذلك. بعض المستثنيات عندما نستثنيها من عنوان الدواب، فبعضها ليس بصيد وبعضها صيد، لأن قلنا أن عنوان الدواب يشمل الصيد وغير الصيد. واضح؟ فهذا استثناء من الدواب، لكن لا يعني ذلك أن هذه المستثنيات كلها لا يصدق عليها أنها صيد، بل بعضها صيد كما سيأتي. واضح؟ فهي هذه المستثنيات أعم من الصيد، لكنها يصدق عليها دواب، إذ الدواب كل ما دب على وجه الأرض. فمثلا هذا الدجاج، الدجاج حيوانات الأهلية دواب، لكن هي مو صيد، ليست من الصيود. طيب نأتي إلى هذه المستثنيات. النقطة الثانية، أنا سويت على شكل نقاط بغض النظر عن نقاط المستثنيات. النقطة الثانية في هذه المسألة، يستثنى من حرمة قتل الدواب قتل الحيوانات الأهلية، فإنه يجوز ذبحها لدلالة الروايات على ذلك، حيث ورد في بعضها تذبح في الحرم الإبل والبقرة والغنم والدجاجة أو الدجاجة أو الدجاجة، يقولون هاي مثلثة الدال، فهذه مستثنات. في الحرم وفي الحل، كنت محرما أم كنت محلا، هذه فيها استثناء. ومن الحيوانات الأهلية الدجاج الحبشي، وهذا إنما خص بالذكر لورود رواية فيه، فالفقهاء خصصوه بالذكر وإلا لا خصوصية له، وبالتالي من الحيوانات الأهلية حال حال الدجاج. فلماذا ذكر؟ ذكر لوجود رواية فيه، حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الدجاج الحبشي فقال: ليس من الصيد، يعني مو من الحيوانات الصيودة، مو حيوان بري، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف. يدي يقول له هذا مو من الطيور الصيود اللي هي حيوانات وحشية، فإن الطير الذي يطير بين السماء والأرض ويصف جناحي، هذا هو الطير، وهذا وإن كان من الطيور إلا أنه ليس من الصيود، ليس حيوان، ليس صيدا، فيكون من الحيوانات الأهلية. ما هو الدجاج الحبشي؟ ذكر صاحب الحدائق في الحدائق الجزء 15 صفحة 150 نقلا عن المسالك أن الدجاج الحبشي طائر أغبر اللون قدر الدجاج الأهلي، أصله في البحر، يقال أن أصله حيوان يعيش في البحر. وقال البحراني وفي بعض الحواشي أنه طير أسود مشهور في المغرب بالدجاج الحبشي، كان بحريا في الأصل فصار بريا. هكذا ذكروا عن الدجاج الحبشي. قال الأول: الحيوانات الأهلية وإن توحشت، حتى وإن توحشت هذه الحيوانات هي تبقى أهلية، كالحيوان البري قلنا إذا توحش إذا آهل صار حيوان أهلي، إذا تأهل فهو بحسب نوعه يصدق عليه أنه صيد وحيوان بري أو وحشي. هذه الحيوانات الأهلية كذلك إذا توحشت بالعارض تبقى يصدق عليها أنها حيوانات أهلية ولو بحسب نوعها، كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج، حتى الدجاج الحبشي الغرغر فإنه يجوز له ذبحها. النقطة الثالثة، إذا شك في حيوان أنه أهلي أو وحشي، إذا كان أهليا يجوز ذبحه وقتله، وإذا كان وحشيا قلنا لا يجوز قتله. فالحيوان المشكوك أنه أهلي أو وحشي هل يجوز قتله للمحرم أو لا يجوز؟ الجواب: يجوز للمحرم قتله. والوجه في ذلك اتضح من المسألة السابقة، حيث ذكرنا أنه مع الشك سوف نشك في صدق العام على ذلك الفرد المشكوك. وبعبارة ثانية، في مقامنا سوف يحصل عندنا شك في أن عنوان الصيد الذي حرمه هل ينطبق على هذا الحيوان المشكوك أو لا ينطبق، لأنه يوجد تقابل بالتالي بين عنوان الصيد أو الوحشي وعنوان الأهلي. فنشك أن عنوان الصيد ينطبق على هذا الفرد المشكوك حتى تشمله الحرمة، حرمة الصيد والقتل، أو لا ينطبق عليه، فلا نتمكن أن نتمسك بعموم العام وهو لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا نتمكن أن نتمسك بهذا الدليل لإثبات الحرمة للحيوان المشكوك، لأن هذا الدليل يقول يحرم قتل الصيد، يعني ما إذا ثبت أنه صيد وأنه حيوان وحشي يحرم قتله، وهو لا يتكفل بإثبات أن هذا حيوان وحشي، يقول إذا ثبت فتثبت له الحرمة، وحيث أنه مشكوك غير ثابت فلا يشمله الدليل، وبالتالي لا يوجد عندنا دليل على حرمة القتل، فنتمسك بالبراءة عن حرمة قتله. هذا إذا كان الشك بنحو الشبهة المصداقية، يعني نحن نعلم أن الحيوان الأهلي ما هو والحيوان البري أو الصيد ما هو، مفهوم واضح عندنا، لكن شككنا في هذا الفرد أنه حيوان أهلي أم أنه حيوان بري. كما إذا شفنا أنه مثلا هذا الغنم، هذا البري أو مثلا هذا بعض الحيوانات البرية، هذا مثلا الصخور وغيرها البرية، شكينا هذا شكله يشبه الأهلي، أهلي أو أنه بري، حينئذ يجوز لنا قتله. هذا إذا كان الشك بنحو الشبهة المصداقية، وهكذا إذا كان الشك بنحو الشبهة المفهومية، بأن شككنا في مفهوم الحيوان الوحشي، ماذا يقصد من الحيوان الوحشي، فالحيوان معين هذا بالخارج نعرفه شنو هو، لكن هل يدخل تحت الحيوان الوحشي أو يدخل تحت الحيوان الأهلي، فنشك في المفهوم، مفهوم الوحشي غير واضح عندنا، فأيضا لا نتمكن حينئذ أن نتمسك بحرمة قتل الصيد لإثبات حرمة قتل هذا الحيوان المشكوك، لأن دليل لا تقتل الصيد هذا يفترض أن الحيوان متى ما صدق عليه أنه صيد لا يجوز قتله، وهذا الحيوان نشك في صدق عنوان الصيد عليه من جهة شكنا في معنى الصيد ومعنى الحيوان الوحشي، شكنا في المفهوم، وبالتالي لا نتمكن أن نتمسك بهذا العام في هذه الشبهة المفهومية. هذا يؤول بالحقيقة إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإذا شككنا في المفهوم بالتالي نشك في المصداق، وأنه مصداق لذلك المفهوم أو غير مصداق له، فلا يصح أن نتمسك بعموم الحرمة، وبالتالي لا يوجد دليل، فالمرجع هو البراءة. فإذا إذا كان الشك بنحو الشبهة المصداقية أو المفهومية، وأن هذا الحيوان أهلي أو ليس بأهلي، فيجوز قتله. قال: كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا. النقطة الرابعة: لا يجوز للمحرم قتل السباع، والمستند في ذلك وما تقدم في الرواية السابقة في صحيحة معاوية، حيث ذكر فيها الإمام: اتق الدواب كلها، والسباع من الدواب، يصدق عليها دواب ويصدق عليها أنها صيد، فيشملها ذلك. والسباع هو كل حيوان مفترس له مخلب يفترس به، أو له ناب قوي كالأسد والنمر، أو له ناب ضعيف كالثعلب والضبع، هذه كلها يصدق عليها أنها سباع. النقطة الخامسة نطبقها، قال المستثنى الثاني: ما خشيه المحرم على بني نفسه أو أراده من السباع والحيات وغيرهما فإنه يجوز له قتله. النقطة الخامسة هذه في الحقيقة الثانية انحل إلى نقطتين. النقطة الخامسة، في النقطة الرابعة قلنا لا يجوز للمحرم قتل السباع، في النقطة الخامسة نقول يجوز قتل السباع فيما إذا أرادت المحرم أو خاف على نفسه منها، هي قصده تريد تأذي أو لا، هي ما أرادته لكنه هو خشيه على نفسه منها، فيجوز له قتلها حينئذ للروايات، حيث دلت صحيحة عبد الرحمن على جواز قتلها، ورد فيها يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه، وفي صحيحة معاوية كل شيء أرادك فاقتله، إذن إذا هي أرادتك تقتلها يجوز، أو أنت خفت على نفسك منها فيجوز أن تقتلها، بل أصلا لا نحتاج إلى دليل، حتى إذا رواية ما عندنا نقول يجوز قتلها في الحالين، باعتبار لا نحتمل أن الشارع المقدس لا يجوز قتل الحيوان الذي يخاف منه الإنسان أو أراد الإنسان وأراد إيذاءه، هذا لا نحتمله بحق الشارع. قال: ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحياة وغيرهما فإنه يجوز له قتله. هذا يفهم منه ماذا؟ أنه إذا لم تردك أو لم تخش على نفسك فلا يجوز لك أن تقتل السباع، فإذا قتلها مقيد بأحد قيدين، إما هي تريدك قصدك أو أنت تخشى على نفسك منها، واضح؟ طيب، النقطة السادسة: يجوز قتل سباع الطيور إذا آذت حمام الحرام، والمقصود من السباع من الطيور هي كل طير ذي مخلب، سواء أكان قويا يتمكن به من الافتراس كالبازي والصقر والشاهين، أم كان ضعيفا لا يقوى به على الافتراس كالنسر والبغاث، كل هذه هي يعبر عنها بسباع الطيور، فهو الذي له مخلب سواء كان قويا أم كان ضعيفا. هذه الطيور أو سباع الطيور دل صحيحة معاوية على أنها إذا آذت حمام الحرم فيجوز قتلها، حيث أمر الإمام بقتلها. جاء في هذه الصحيحة: أتي أبو عبد الله صلوات الله عليه فقيل له إن سبعا من سباع الطيور على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: فانصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد. أمر الإمام بقتله ما دام يؤذي حمام الحرم. قال: سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم فيجوز قتلها أيضا. النقطة السابعة: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة، والمقصود من أسود الغدر والحية العظيمة، أو هو نوع خاص من الحيات كما جاء في مستند النراقي. وحية السوق هذا طبعا نوع خاص من الحيات، لعل هذا اللي قصدونه سمعة من الناس اللي يسمونه الصل أو ما شابه ذلك، مو هذا اللي هو يغدر بالإنسان ويقتل الإنسان ويقتل الحيوان، عنده قابلية أنه يعني يقفز مسافات بعيدة. هذا هو ينقلون وجود هكذا نوع من الأفاعي، هو هذا لعل المقصود من حية نوع خاص من الحيات، مو أنه الحية الكبيرة كما ذكروا الحية العظيمة. على كل حال أسوي الحية العظيمة أو هذا النوع الخاص. طيب، وحية السوء لعل التقيد بهذا القيد احترازا عن حية البيت، هذه اللي عادة هي لا تؤذي أو لا تكون سامة، أنه ينقل أن كثير من البيوتات فيها حيات لا تؤذي أهل ذلك البيت، بل على العكس ينقل عن حالات أنه هي إذا وجدت خطرا على أهل ذلك البيت هي تدافع عنه. فلعل ذكر حية السوء وتقييدها بالسوء احترازا عن مثل هذا النوع من الحيات. تلك الدواب يجوز قتلها لصحيحة معاوية، حيث ورد فيها ثم اتق الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، إلى أن قال والحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها، والأسود الغدر اقتله على كل حال، إلى آخر رواية. وجاء في صحيحة الحلبي يقتل في الحرب والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة. في الروايات يعبر عن الفأرة بأنها الفويسقة، تصغير الفاسقة، والفاسق هو كل من حاد عن الجادة التي رسمت له. الإنسان إذا خرج عن جادة الشرع هذا قد فسق، إذا ارتكب المحرمات التي نهي عنها وأقبل عليها فهو خرج عما رسم له فيكون فاسقا. وهذه الفأرة هي حيث أنها تخالف ما رسم لها، حيث هي تعتدي على الإنسان وعلى مثلا ممتلكات الناس، فتكون قد خرجت عن ما حيد لها فتكون فويسقة بهذا المعنى. بل قال الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة فإنه يجوز قتلها مطلقا. طيب، ماذا يجوز قتلها مطلقا؟ هذا هنا يجي سؤال، أنه هل جواز قتل هذه الخمسة هو يختص بصورة الإيذاء، أم يجوز قتلها مطلقا وإن لم تكن مؤذية؟ فإن السباع تقدم يجوز قتلها بقيدين، إذا أرادتك أو خشيت منها. سباع الطيور يجوز قتلها إذا آذت حمام الحرب. طيب، ذن الخمسة اللي ذكرنا الأفعى والأسود الغد، هذه جاز قتلها، ولكن يجوز قتلها مطلقا أو في حال الأذية وتكون مؤذية؟ جواب، يجوز قتلها مطلقا وإن لم يكن فيها أذية. والدليل هو أن نفس الحصر، الرواية حصرت بهذه الخمسة، قال اتق الدواب كلها ثم استثنت هذه الخمسة، نفس الحصر بهذه الخمسة يدل على جواز القتل مطلقا وإن لم تكن مؤذية. وإلا لو كان قتلها مقيد بإيذائها لكان المناسب أن يقول الإمام هكذا، يجوز قتل كل حيوان مؤذي، فلا معنى لأن يخص هذه الخمسة بالذكر. تخصيصها بالذكر يفهم منه جواز قتلها مطلقا وإن لم تكن مؤذية. هذا أولا. ثانيا، إن من جملة الخمسة التي يجوز قتلها هو الفأر، يتعبر عنها الإمام بالفويسقة. ومن الواضح أن الفأرة لا تقصد بالإيذاء، ما بها أذية الفأر، لا تؤذي الإنسان، بل تؤذي من جانب آخر، تحتدي على ممتلكاته، ولكن هي لا تحتدي عليه، لا تؤذي. فذكرها مع هذه الخمسة يفهم منه جواز قتل هذه الخمسة وإن لم تكن مؤذية. لذا يقول سماحة السيد: فإنه يجوز قتلها مطلقا، يعني سواء آذتك أرادتك أو لم تردك جاز قتلها، خفت على نفسك منها أو لم تخاف. النقطة الثامنة: هذه الخمسة قلنا يجوز قتلها، ولكن هل يترتب على قتلها كفارة؟ فبعض الأشياء تجوز من الناحية الشرعية ولكنه تثبت فيها الكفارة، فهل جواز قتلها لا يجوز قتلها ولا كفارة فيها، أم أن فيها كفارة؟ سماحة السيد يقول: لا كفارة في قتل هذه الخمسة لعدم الدليل على ذلك، فإن الكفارة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ثبوت الكفارة ومعه، فتجري البراءة عن وجوب دفع الكفارة، بل قد يقال يوجد دليل على عدم ثبوت الكفارة، وهو كون الإمام في مقام البيان صلوات الله عليه. والدليل على أنه في مقام البيان هو ذكر بعض الخصوصيات من قبيل أنه لا ترد الحية إن لم تردك، ورد في الرواية هكذا، ولأسود الغدر اقتله على كل حال، فجاء يذكر خصوصيات الإمام، فهو في مقام البيان وذكر أن هذه يجوز قتلها، فلو كان في قتلها كفارة لكان قد بين ذلك، فعدم ذكره للكفارة وهو في مقام البيان يفهم منه أنه لا كفارة في قتلها. لذا يقول: ولا كفارة في قتل شيء مما ذكر، ياهو مما ذكر، ذن الخمسة. زين. النقطة التاسعة: قلنا السباع يجوز قتلها إن أرادتك أو خشيت على نفسك منها، يعني المحرم. طيب، هل في قتلها، وهكذا الطيور، سباع الطيور قلنا يجوز قتلها إذا آذت حمام الحرب. هنا يأتي سؤال: هل تثبت الكفارة في قتل السباع من الطيور وغير الطيور؟ يعني ما ذكر في الاستثناء الثاني والاستثناء الثالث، هذه تثبت فيها الكفارة أو لا تثبت؟ قال سماحة السيد: لا تثبت فيها الكفارة مطلقا، يعني سواء أرادتك أو لم تردك، في الحالين إذا قتلتها لا يثبت فيها كفارة. نعم، إذا لم تردك قلنا لا يجوز قتلها، لكن لو قتلتها تكون آثما ولا كفارة فيها. لماذا؟ لعدم الدليل على ثبوت الكفارة، فإن الكفارة تحتاج إلى دليل، فإذا لم يدل الدليل على ثبوتها فنتمسك بالبراءة لنفيها. لذا يقول: كما لا كفارة في قتل السباع مطلقا، يعني سواء أرادتك أو لم تردك، خشيت على نفسك منها أو لم تخش على نفسك منها، آذت حمام الحرم أو لم تؤذيه، يعني سواء جاز قتلها أو لم يجز قتلها. بعبارة ثانية، هي إذا قتلتها لا تثبت فيها الكفارة. النقطة العاشرة: المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى ثبوت الكفارة في خصوص الأسد، قال السباع كلها لا كفارة في قتلها إلا الأسد، فإن فيه كبشا يثبت، واستدلوا على ذلك بصحيحة أبي سعيد المكاري، حيث ورد فيها: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل قتل أسدا في الحرم، رجل قتل أسدا في الحرم. قال: عليه كبش يذبحه. المشهور استثنوا من السباع الأسد، قالوا السباع لا كفارة في قتلها لعدم الدليل، إلا أن الكفارة تثبت في الأسد لدلالة هذه الرواية. والجواب واضح، الرواية جاي تفترض أن الأسد قد قتل أين؟ في الحرب. احنا كلامنا في أن المحرم يقتل السباع، هذا الكلام، مو في الحرب، غير الحرب. وهذه الرواية ما بها دلالة على أن الرجل ذلك الذي قتل الأسد كان محرما، ما بها دلالة. قالت: رجل قتل أسد، لعله محل. وحتى لو كان محلا لا يجوز له أن يقتل الأسد في الحرب، ما دام في الحرب لما تقدم. ومن هنا لا يصح التمسك بهذه الرواية فيما نحن فيه، وهو ما إذا قتل المحرم، ما إذا قتل المحرم السباع أو قتل الأسد، هذه لا دلالة فيها على ثبوت الكفارة على المحرم إذا قتل الأسد في خارج الحرام. واضح؟ ومن هنا يقول سماحة السيد: لا كفارة في قتل السباع مطلقا إلا الأسد على المشهور. الأسد ما ذكره المشهور قالوا أن فيه كفارة، ويبدو من سماحة السيد أنه لا يبني على ذلك لوضوح عدم وجود دليل على ثبوت الكفارة على المحرم فيما إذا قتل أسدا في خارج الحرم، كما هو المفروض كلامنا فيما إذا قتل في خارج الحرم. زين. وقيل بثبوت الكفارة، إذن لا كفارة في قتل السباع مطلقا. وقيل قول ثاني يقول: لا، الكفارة تثبت. طيب شنو الكفارة؟ يقول: هي القيمة. ليه؟ لأن ما لها تقدير، ما عندنا روايات إجت قالت من قتل مثلا النمرة فكفارته كذا، قلنا ما عندنا روايات تدل على ثبوت الكفارة. طيب إذا قلنا بثبوتها لابد شنو المقصود من الكفارة؟ هو القيمة. فهنالك قول يقول تثبت الكفارة وهي القيمة في خصوص ما لم يردك من تلك السباع. إذا لم تردك وقتلتها فتكون آثما كما تقدم وتثبت الكفارة وهي القيمة. أما إذا أرادتك وقتلتها فلا حرمة ولا كفارة. هاي قيل، هذا يضعف سماح السيد بقوله وقيل، يعني لا يبني عليه. وقيل بثبوت الكفارة وهي القيمة في قتل ما لم يردك، ما لم يرده منها. طيب مسألة 206 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.